نرحب بكل المستمعين في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. الخرائط القديمة لعالم الترفيه الرقمي كانت دائما يعني ترسم حدودا واضحة وصارمة جدا.
صحيح، كان هناك معسكر يمتلك سلسلة ألعاب معينة ومعسكر آخر يمتلك سلسلة أخرى.
بالضبط، شراء جهاز معين كان بمثابة إعلان ولاء لقبيلة تكنولوجية، والبقاء داخل أسوار هذه القبيلة كان أشبه بقانون من قوانين الطبيعة. لم يكن هناك أي تداخل أو حتى استثناءات.
وهي ثنائية كانت مريحة جدا للسوق وللشركات. الانتماء إلى منصة معينة يخلق ما يعرف بتكلفة الانتقال العالية،
وهذا الولاء الإجباري يسهل تصنيف المستهلكين، أليس كذلك؟
فعلا، يسهل توقع الأرباح بدقة شديدة. الأسواق تحب أن تكون الأشياء مرتبة في صناديق مغلقة بإحكام،
لكن بمجرد فتح الوثائق وتقارير المبيعات الخاصة بشهر أبريل من عام 2026 نجد أن تلك الأسوار بصراحة لم تتصدع فحسب، بل تبخرت تماما.
نحن ننظر إلى مشهد جديد كليا هنا.
المشهد مرعب. تقارير تتحدث عن إطلاق أكثر من 50 لعبة في الشهر واحد، مبيعات تجاوزت حاجز 2.5 مليار دولار.
واو، أكثر من 25 مليون نسخة مباعة عالمياً في فترة وجيزة.
الأرقام بحد ذاتها مجنونة، لكن المهمة اليوم في هذا التحليل المتعمق للمصادر ليست مجرد سرد لهذه الأرقام.
بالتأكيد،
هدفنا هو تفكيك الآليات والقرارات الاستراتيجية التي جعلت هذا الشهر نقطة تحول زلزالية أعادت رسم ملامح الصناعة للأبد.
شوف، العظمة الحقيقية لا تكمن في حجم الإيرادات، بل في الكيفية التي تحققت بها. هناك تحولات ضخمة في البنية التحتية للصناعة نفسها.
تقصدين الفلسفة التصميمية والنماذج الاقتصادية؟
بالضبط، نماذج كانت تعتبر من المسلمات. نحن أمام دراسة حالة عن كيفية انهيار النماذج القديمة لبناء أشياء أكثر تعقيداً.
حسناً، دعونا نفكك هذا ونبدأ من الحدث الأضخم، زلزال الأول من أبريل الذي أسقط أطول جدار في الصناعة.
إطلاق لعبة ستارفيلد على بلاي ستيشن 5.
نعم، اللعبة التي كانت تعتبر درة تاج أجهزة إكس بوكس وأهم أسباب شراء الجهاز. هذا الأمر يعني يشبه تماماً رؤية شخصية باتمان تظهر فجأة وبكل هدوء في فيلم لعالم مارفل السينمائي.
ليس فقط الجانب التجاري، بل التفاصيل التقنية في التقارير.
تقصدين دقة اللعبة؟ الوثائق تذكر أنها تعمل بدقة 4K باستخدام تقنية تشيكربورد وبسرعة 60 إطاراً في الثانية.
صحيح، وشاشة التحميل تستغرق 6 ثوان فقط.
لحظة، 6 ثوان؟ هذا أسرع بثانيتين من جهاز إكس بوكس نفسه. كيف يمكن للعبة أن تعمل بشكل أفضل على جهاز المنافس الأساسي؟
هذا يرجع للاختلافات الجوهرية في البنية المعمارية للأجهزة. جهاز بلاي ستيشن 5 يمتلك وحدة تحكم مخصصة لإدخال وإخراج البيانات مع تقنية ضغط تعرف باسم كراكن.
يبدو أن استوديوهات بيثيسدا استغلت هذه المعمارية لتسريع نقل الأصول البرمجية من التخزين إلى الذاكرة العشوائية.
فعلاً، مما قلص وقت التحميل بشكل ملحوظ. أما بالنسبة لتقنية تشيكربورد فهي حيلة هندسية ذكية جداً.
كيف تعمل بالضبط؟
بدلاً من إرهاق المعالج الرسومي برسم كل بيكسل في شاشة 4K، يقوم النظام برسم نصف البكسلات في نمط يشبه رقعة الشطرنج.
وتتولى خوارزميات الذكاء الاصطناعي استنتاج ورسم النصف الآخر؟
بالضبط، هذا يشبه رساماً يلون نصف اللوحة ويجعل عينك تكمل الباقي بسلاسة. هذا يوفر طاقة حاسوبية هائلة لضمان استقرار اللعبة عند 60 إطاراً.
واو، التقارير تذكر أيضاً دمج ميزات ذراع التحكم مثل الاستجابة اللمسية والمحفزات التكيفية.
نعم، المقاومة الفيزيائية لزر الإطلاق تتغير حسب نوع السلاح.
بل وأضافوا مهمة حصرية مدتها 3 ساعات. لكن هنا يجب أن نتوقف ونتساءل عن المنطق التجاري.
تفضل.
إذا كانت مايكروسوفت تضع أضخم ألعابها على منصة منافسة لتجني ملايين الدولارات، ألا يجعل هذا فكرة شراء جهاز إكس بوكس أمراً بلا معنى تماماً؟
هذا التحليل يبدو منطقياً للوهلة الأولى.
يعني يبدو وكأنه انتحار تجاري لقطاع الأجهزة لديهم. لماذا أشتري صندوقهم البلاستيكي إذا كانت ألعابهم ستصدر بأفضل جودة على جهاز المنافس؟
شوف، هذا يفترض أن نموذج الربح لا يزال يعتمد على بيع الأجهزة، وهذا لم يعد صحيحاً. هامش الربح من بيع الكونسول ضئيل جداً، وأحياناً يباع بخسارة.
إذن الاستراتيجية هي البرمجيات.
نعم، الاستراتيجية التي يقودها رئيس إكس بوكس تعرف باللعب في كل مكان، تحويل المنصة إلى نظام بيئي شامل،
أشبه بالانتقال من امتلاك قاعة سينما إلى امتلاك شبكة بث مثل نتفليكس.
ممتاز، هذا هو الوصف الدقيق. الأرقام تؤكد صحة رؤية البرمجيات كخدمة. في الأسبوع الأول فقط بيعت 6.6 مليون نسخة على بلاي ستيشن 5،
منها 4.1 مليون نسخة رقمية. هذا يعني عائدات بلغت 396 مليون دولار في 7 أيام فقط.
هامش ربح صاف لم تكن الشركة لتحلم به من بيع الأجهزة وحدها.
وهذا بصراحة يفسر الدعم الهائل والميزانيات المفتوحة لتحديث اللعب الضخم.
تقصد تحديث بناء المدن؟
نعم، نتحدث عن أكثر من 500 مبنى قابلا للبناء، والقدرة على استيعاب 10,000 ساكن مع توفير أكثر من 50 وظيفة لهم.
وأضاف قدرات تصنيع شملت 150 سلاحاً و200 درع.
ومهمة جديدة تستغرق 10 ساعات، لكن معالجة الذكاء الاصطناعي 10,000 ساكن يمثل تحدياً هائلاً للمعالج، أليس كذلك؟
تماماً. إدارة مسارات الحركة وصنع القرار لهذا العدد من الشخصيات في الوقت الفعلي يتطلب قدرات معالجة متوازية متقدمة جداً.
إذن هو ليس مجرد محتوى إضافي، بل إعادة بناء للمحرك
لمعالجة الانتقادات الأولية حول ضعف التفاعل. هذا التوجه يرسح اللعبة كمنصة قادرة على توليد إيرادات لسنوات.
طيب، من المنصات المستمرة والميزانيات المفتوحة التي تحاول السيطرة على مجرات بأكملها، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
نجد أنفسنا أمام النقيض الفلسفي والتقني. في 14 من إبريل أثبت استوديو مستقل صغير كيف يمكن لعدسة مجهرية أن تنافس الميزانيات الفلكية.
أنت تتحدث عن لعبة ريبليست؟
نعم، صدرت بسعر 29 دولاراً و99 سنتاً، تحفة من نوع السايبر بانك بمنظور 2.5D.
التقارير الفنية تصف كيف تم دمج فن البيكسل مع التصوير ثلاثي الأبعاد لإنشاء بيئة بصرية استثنائية.
هذا المنظور يتجاوز مجرد وضع شخصيات مسطحة في خلفية عميقة، صحيح؟
بالتأكيد، ما فعله الاستوديو تقنياً هو تطبيق ما يعرف بخرائط الكثافة على رسومات البيكسل المسطحة.
لكي تتفاعل الإضاءة معها.
بالضبط، هذا يسمح لمصادر الإضاءة الديناميكية بالتفاعل مع تفاصيل البيكسل الدقيقة، مما يلقي ظلالاً واقعية وعمقاً سينمائياً نادراً.
لكن الإبهار لم يكن بصرياً فقط، القصة تطرح تساؤلات وجودية معقدة. نحن نلعب بذكاء اصطناعي يدعى ريتش، محاصر داخل جسد بشري.
هذا يطرح سؤالاً مهماً عن الإنسانية. هناك اقتباساً من الفصل الخامس للعبة يجسد المعضلة، حيث يقول: أنا لا أعرف ماذا يعني أن تكون إنساناً،
لكنني أعرف ماذا يعني أن تشعر، وفي هذه اللحظة أنا أشعر أنني حي. اقتباس مذهل.
المزيج بين هذه الفلسفة والمدة القصيرة من 8 إلى 12 ساعة قادها لتقييم 92 على ميتا كريتيك.
ولكن تشير المراجعات لنقطة خلافية. نظام القتال معقد للغاية، يعتمد على أجزاء من الثانية لصد الضربات مع ارتفاع مفاجئ في الصعوبة.
صحيح، كان هناك جدل حول ذلك.
أليس هذا تصميماً سيئاً؟ هل يمكن لهذا التركيز الشديد على القتال أن ينفر اللاعبين الذين جاءوا فقط من أجل القصة الفلسفية؟
شوف، هذا التساؤل يلمس جوهر تصميم الألعاب. التحدي الحركي القاسي ليس عيباً، بل هو انعكاس لما يعرف بالتناغم السردي الميكانيكي.
ماذا يعني ذلك في سياق هذه اللعبة؟
الذكاء الاصطناعي معتاد على معالجة البيانات بسرعة الضوء، لكنه الآن مقيد بنظام عصبي بشري بطيء وعضلات قابلة للإرهاق.
إذن الاحتكاك الميكانيكي على أزرار التحكم يترجم إحباط الشخصية إلى إحباط يشعر به اللاعب نفسه.
بالضبط، ورغم قسوة التوجه، التقييمات المرتفعة تثبت أن التوازن بين الألم الميكانيكي والمكافأة السردية كان محسوباً بدقة.
فكرة انتقال كيان رقمي لاستكشاف الإنسانية تقودنا إلى مقاربة معاكسة تماماً حدثت في نفس الشهر.
لعبة عن البشر الذين يستكشفون فقدان إنسانيتهم؟
نعم، على نطاق كوني. اللغز الذي استغرق حله 6 سنوات من الانتظار، لعبة براجاماتا من كابكوم،
صدرت بسعر 69 دولارا و99 سنتا، مشروعا كان يلفه الغموض منذ عام 2020.
فتاة صغيرة ورائد فضاء وقمر صناعي، المثير للاهتمام هو آليات التلاعب بالجاذبية ونظام المرافق المبتكر.
هذا بالصورة الكبرى، محرك اللعبة أثبت قدرات استثنائية في معالجة الفيزياء والتصادمات في الوقت الفعلي،
واعتمدت بشكل كبير على تقنية تتبع الأشعة، أليس كذلك؟
فعلاً، هذه التقنية لا تقوم فقط بتجميل الصورة، بل تحاكي المسار الفيزيائي لكل شعاع ضوء في بيئة القمر الموحشة.
الانعكاسات على زجاج خوذة رائد الفضاء تعزز شعور العزلة التامة، هذا يعمق التأثير النفسي للقصة.
وهناك الجملة العميقة من الفصل الثامن على لسان الكابتن سارة تشين.
نعم، تركنا الأرض لإنقاذ البشرية، ولكن بفعلنا ذلك، هل فقدنا ما يجعلنا بشراً؟
جملة قوية جداً، لكن كان هناك انتقادات لوتيرة اللعب وصعوبة الألغاز.
وهنا يطرح تساؤل نقدي مهم، غالباً ما يؤدي الانتظار ل6 سنوات إلى خيبات أمل،
بسبب التوقعات المبالغ فيها.
بالضبط، واللعبة خطية تماماً، تستغرق 15 إلى 20 ساعة دون قابلية لإعادة اللعب. ما الذي جعلها تنجح في تلبية التوقعات وتتجنب غضب اللاعبين؟ ألا يشعر المستهلك بالخداع؟
هذا يطرح نقاشاً حول مفهوم القيمة. في عصر الألعاب التي تقدم مئات الساعات ضمن نماذج الخدمات الحية، التجربة الخطية المحكمة هي تمرد فني.
تقصدين أن اقتصاد الانتباه تغير؟
نعم، اللاعبون البالغون يقدرون التجارب التي تحترم وقتهم. القيمة هنا لا تقاس بعدد الساعات مقابل كل دولار، بل بالكثافة العاطفية لكل دقيقة.
تقديم قصة خالية من الحشو يترك أثراً في الذاكرة أطول بكثير من مئات الساعات من التكرار.
فعلاً، الكيف يتغلب على الكم في هذه الحالة.
وحديثك عن تجنب الحشو يفتح الباب أمام النقطة التي قلبت الموازين بالكامل. بينما كابكوم قدمت تجربة المنتهية، ألعاب أخرى أعادت تعريف الاستمرارية بتحديثات مجانية،
كأنها ألعاب كاملة جديدة.
بالضبط، في 22 إبريل صدر تحديث مجاني للعبة هيديس 2. الأرقام المذهلة تتحدث عن 90 غرفة جديدة،
و15 سلاحا جديدا، و3 مناطق رئيسية ضخمة،
جبل أوليمبوس، أعماق العالم السفلي، وسجن التايتانز، مع زعماء مثل زيوس الفاسد. كيف تؤثر هذه الأرقام على بنية اللعبة؟
شوف، في ألعاب روغ لايك، إضافة 15 سلاحا و90 غرفة لا تعني زيادة خطية. المحرك يدمج كل شيء عشوائيا.
فيخلق ملايين الاحتمالات الفريدة.
بالضبط، التضاعف الأسي يضمن ألا تتطابق تجربتان أمداً. واقتصادياً، هذا المحتوى المجاني يبني ولاءً أسطورياً للاستوديو.
وهذا يضع اللاعبين أمام حيرة الاختيار. التقارير تقدم دليلاً للشراء حسب الميزانية،
أقل من 50 دولاراً لألعاب مثل ريبليست، وميزانيات أعلى لستارفيلد وبراغماتا.
لكن هذا التحديث تزامن مع ألعاب عملاقة مثل سيليك سونغ وبيرسونا 6 ونسخة الحاسوب من فاينل فانتازي 7 ريبيرث.
كم هائل من التحفة الفنية في 30 يوماً.
ألا يخلق هذا ما يسمى بشلل الاختيار؟ كيف يمكن استيعاب كل هذا الفن دون الشعور بضغط نفسي بأن هناك شيئاً يفوتنا؟
الظاهرة تعرف بقانون هيك هامان. الوقت والجهد لاتخاذ قرار يزدادان بشكل لوغاريتمي مع زيادة الخيارات.
يعني الأمر أصبح كالوقوف في مكتبة ضخمة بلا نهاية.
فعلاً، يؤدي لإرهاق ذهني. لكن الحل كان التقسيم التلقائي. بدأ اللاعبون في اختيار التجارب التي تتوافق مع قدراتهم المعرفية وحالتهم النفسية في تلك اللحظة بالذات.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بجمع خيوط هذه الوثائق تتضح الصورة الكبرى. أبريل 2026 لم يكن مجرد تقويم مليء بالإصدارات.
لقد كان شهراً حطم قيود الحصريات المنيعة.
ودمج بين عمق الألعاب المستقلة التي توازي أضخم الإنتاجات وأعاد صياغة معنى الاستمرارية ومفهوم القيمة.
التطور لم يعد يقاس بعدد المضلعات أو سرعة التحميل، بل بالقدرة على إعادة ابتكار النماذج.
لكنك أشرت لنقطة فلسفية عميقة جداً خارج لغة الأرقام.
نعم، مسار فلسفي يتشكل بصمت. رأينا ذكاءً اصطناعياً يكتشف إنسانيته في جسد مادي، وبشراً يفقدون إنسانيتهم في الفراغ البارد.
وفي نفس الوقت، لعبة مثل ستارفيلد تحررت من الجسد المادي لجهاز الكونسول الخاص بها.
بالضبط، وهذا يطرح تساؤلاً جوهرياً. مع نجاح مايكروسوفت على أجهزة منافسيها ومع هذا التحول، هل نقترب من يوم تتلاشى فيه فكرة أجهزة الكونسول تماماً؟
واو، هل تصبح الألعاب مجرد خدمات سحابية وقصص نصل إليها عبر أي شاشة؟
ربما المستقبل ليس في صناديق بلاستيكية، بل وعي رقمي خالص يمحو الحدود الفيزيائية بأكملها.
شيء يستحق التفكير فيه بعمق أثناء بناء مدينتكم القادمة في مستعمرات الفضاء أو استكشافكم لعالم السايبر بانك. نشكر كل المستمعين لانضمامهم إلينا في هذا الاستكشاف المتعمق، مدهش فعلاً.